بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في 28 من شهر صفر كانت وفاة أو شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي شهر ربيع، شهر ربيع شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن فيه مولده الشريف. ونحن في اليوم الثامن من ربيع، في هذا اليوم كانت شهادة حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام العسكري سلام الله عليه، كانت في هذا اليوم. في هذه الليلة يأخذ الشيعة يحتفلون بفرحة الزهراء سلام الله عليها. في إيران يسموه تتويج الإمام المهدي سلام الله عليه، ويوم غد أيضا يحتفلون به. ولابد أن نتناول مفردات عن هذه المناسبات مع تعليق على الاعتداء الأثيم على زوار رسول الله صلى الله عليه وآله في حرمه الشريف وفي البقيع، وطعن حوالي 20 مؤمنا بالسكاكين من قبل الإرهابيين المتطرفين. لابد أن نعقب أيضا بشيء على ذلك. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه والإمام الهادي أبوه عرفا بالعسكريين، وهما الباقيان آثارهما، قبتاهما رمز سامراء. سامراء احترامها، المسلمين يحترمون المدينة ويزورونها لوجود هذين القبرين الشريفين، لفلذتي كبد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها. وكانت خطة الوهابيين أن يفجروا مشهد الإمام الهادي والعسكري سلام الله عليهما، أن يفجروه بناهم، أنه يمكن خلاص فجروه انتهى، والمسلمين يسكتون وهم يسقوهم بعصاهم، ثم يفجروا بقية المشاهد، ثم يعبدوا المسلمين الشاب الأمرد بدل رب العالمين. هكذا عندهم خيالات، يعيشون في خيالاتهم هؤلاء. المهم أن الإمام الهادي والعسكري سلام الله عليهما عندما انتقلت العاصمة إلى سامر، أولا المأمون أراد أن يتخذ العاصمة في طوس. الإمام الرضا نهاه وقال ارجع إلى بغداد، لأنه كانت اتجاهات مجوسية موجودة حول المأمون من وزرائه الذين كانوا أعداء الداء للإمام الرضا سلام الله عليه. البرامكة الذين هم عندهم الحس المجوسي، والذين كانوا خطرا وقربهم هارون الرشيد، البرامكة هم سووا مؤامرة على علي بن يقطين الذي كان ورئيس وزراء الرشيد بالسابق، والذي هو من أصحاب أهل البيت عليهم السلام. والبرامكة هم الذين قتلوا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وجاءوا إلى الحكم وكانوا أعداء الداء لأهل البيت عليهم السلام. المهم أن الإمام أقنع المأمون الإمام الرضا سلام الله عليه، رجع العاصمة إلى بغداد. وفي بغداد طبعا المأمون قتل الإمام سلام الله عليه ورجع إلى بغداد الصالح مع العباسيين. بعد المأمون أخوه المعتصم أحضر الإمام الجواد ابن الإمام الرضا سلام الله عليه، أحضره إلى بغداد وأحضره باحترامات، ولكن خلاه تحت الرقابة، يعرفون من هم الأئمة من أهل البيت ويقولون هؤلاء ملهمون، هؤلاء محدثون، هؤلاء الحق لهم، يعترفون بأنهم الأئمة الاثنى عشر الربانيون الذين بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما انتقلت العاصمة بعد المعتصم إلى سامراء، نفس الشيء الخلفاء أرسلوا على الإمام الهادي سلام الله عليه، أرسلوا على الإمام الهادي سلام الله عليه كتيبة، وأحضروه باحترام، بأسلوب احترام وغير ذلك، ولكنه تحت الحفظ. الإمام الهادي سلام الله عليه حضر لأنه لا يريد أن يقاوم السلطة، ليس من خطته المقاومة العسكرية. حضر الإمام الهادي سلام الله عليه، جاءوا به ظاهرا باحترام، وقال لهم لهؤلاء، كان يحيى بن هرثمة قائد هذه السرية أو الكتيبة المسلحة التي أرسلت له، قال لهم تحضروا للشتاء. قالوا نحن بالصيف، كيف بالشتاء؟ قال لي أصحابه أنتوا تحضروا للشتاء، وكان مطر في الطريق. المهم الإمام سلام الله عليه الهادي في طريقه زار جده أمير المؤمنين في النجف، وزيارة أمير المؤمنين في الغدير بنص الإمام الهادي سلام الله عليه، هذه في تلك يريد أن يرى علم الإمام الهادي سلام الله عليه، والذي يرى مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه فليقرأ زيارة الإمام الهادي لجده أمير المؤمنين يوم المبعث، يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله. كذلك هناك نص مهم، هذا النص عندما طلب أحد كبار أصحاب الإمام سلام الله عليه، طلب منه زيارة جامعة، قال أنا أزور أجدادك، أريد زيارة جامعة. الزيارة الجامعة الكبيرة أملاها الإمام الهادي سلام الله عليه، وهي إذا صح التعبير إليازة في عقيدة الشيعة في مقامات وعظمة عصمة أهل البيت سلام الله عليهم، ودورهم ومكانتهم وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. الإمام الهادي سكن في سامر، وهو عاش في سمرة إلى أن قتله الخلفاء العباسيون. الإمام العسكري سلام الله عليه ابنه أيضا ألزموه بالبقاء في سمرة، والذي قتله المعتمد ابن جعفر ابن المتوكل. الإمام العسكري سلام الله عليه عاش 28 سنة، وكانوا حساسين منه جدا، لأنهم يعرفون أن هذا الحادي عشر والثاني عشر هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، إذن هم حساسون حول الإمام العسكري وولده، يسألون نتزوج هل ولد له، نخلي الخليفة المعتمد جاسوسات في بيته في داره حتى يعرفون إذا زوجته حملت أم لا، وجاءه ولد أم لا. والإمام سلام الله عليه أيضا كان يجيبهم، يعرف الإمام العسكري سلام الله عليه. أولا ينقلون عن بخت يشوع، بخت يشوع الذي كانوا هؤلاء وزارة الصحة الأطباء الخاصين بالخلفاء. يقول واحد أنا مار مع بخت يشوع، نظر إلى الإمام وقال إلى دار الإمام، قل قرب دار الإمام العسكري سلام الله عليه، يقول إذا كان أحد يعلم الغيب صاحب هذا البيت، ليش رأى منه ما رأى. بعد عندنا من سيرة الإمام العسكري سلام الله عليه مما كتبه المحدثون والمؤرخون، أن المتوكل كان مغرم بالبساتين والحدائق ومجالس الخمر، وكان عنده 4000 جارية، وتمررت جاريته وكيف أنه طيبها، دعالها أحمد بن حنبل ما شاء الله، واحتفل الخليفة. يقول كان عنده حديقة من آس، يحب الورد الآس، وكان عنده حفلة في تلك الحديقة، فنظر إلى شجرة من الآس صفراء، ليست خضراء، لونها أصفر، ف سأل أحدهم لماذا هذه الشجرة الصفراء، ما السبب، ما العلة؟ يقول نظر المتوكل إلى ولده، ولده المنتصر، ولده منتصر يعرف الشيعي، وأم المتوكل شيعية. إذا مرض المتوكل تنظر للإمام سلام الله عليه. يقول نظر المتوكل إلى ابنه المنتصر قال اذهب وسل إلهك، يعني إمامك، اسأل لماذا. يقول ذاك ذهب للإمام العسكري سلام الله عليه يوم آخر وقال له هكذا، قال له هذه الشجرة فلان الشخصية السياسية المفقود هذا أبوك قتله ودفنه، أخفى جثة تحت تلك الشجرة، أنت اذهب في الوقت الفلاني احفر هناك، سيأتيك أبوك راكضا المتوكل وقل له أنه أنا سألت وقال لي في جمجمة هنا لازم أخرجها حتى تذهب صفرة هذه الشجرة. يقول منتصر ذهب في الوقت الذي عينه له الإمام، أخذ يحفر، أخذ عامل وقال أحفر. لما رأى المتوكل أطل من قصره، رأى أحدا يحفر عند الشجرة اللي هو قتل الشخص وأخفاه هناك، ركض ركض، قال لابنه ماذا؟ قال سألت إمامي وقال لي هكذا أنه هناك جمجمة لازم نخرجها. قال أخبرك؟ قال نعم أخبرني. أخبرك من هو؟ قال نعم. قال طيب أنت أسكت وأنا بعد ما أتكلم على إمامك. اتفق مع ابنه هذا الاتفاق. هكذا الإمام العسكري سلام الله عليه ظهرت علومه في دار الخلافة، كبار القضاة العلماء الوزراء يعرفون مكانته ومقامه سلام الله عليه، وظهرت في حادثة هذه أنقلها، قضية الفصد والدم الأبيض. يقول بعث، يرويها بخت يشوع، يرويها الطبيب نفسه، يقول بعث لي الحسن ابن علي الرضا، يسموهم أبناء الرضا، ابن الرضا بعث لي أنه ابعث لي طبيبا أريد أن أفصد. عندنا الحجامة والفصد، والآن بدأ بعض البلاد الإسلامية تعرف أو الغربية تعرف قيمة الحجامة والفصد. الحجامة هي أخذ كمية من الدم من الظهر من أماكن مختلفة، الحجامة ولها شروطها ولها تأثيراتها ولها فوائدها، نوع من العلاج. الفصد يشبه الحجامة ولكنه ضرب عرق معين ينزل الدم إلى فترة ثم بطريقة يقفل ذلك العرق يضرب من مكان آخر، هذا يسمى الفصد. يقول له أرسل لي طبيبا أريد أن أفصد. يقول اختارني إلي، أنا كنت من تلاميذ الخاصين لبخت يشوع. قال لي ابن الرضا يريد طبيبا ليفصد، وهؤلاء بيت علم، وانت اطعه اسمعه، لا تقول اني اعرف، انت ما تعرف شيء، هو يعرف. يقول ذهبت اليه، ذهبت اليه، لا الوقت وقت فصد، وبعدين جاء حضر طشت والوسائل الفصد واخرج هو علم على العرق في يده في رجله وقال اضرب هنا افصد. يقول ضربت وبدا يسيل الدم، قال اقطع أقطع، وهكذا. يقول لا العروق أعرفها ولا الوقت وقت فصد. يقول برنامج بعد صلاة الظهر كان، ثم قال ابقى هنا إلى الليل بعد صلاة المغرب والعشاء كذلك. يقول افصد هنا اضرب هنا اقطع اضرب اقطع، إلى أن عين مكانا وقال لي اضرب هنا. قل ضربت فخرج دم أبيض وبعدين مثل الملح يقول ودم أبيض كثير، إلى أن قال اقطع قطعت. مهم أنا كملت، أعطاني مبلغا. يقول ذهبت في اليوم الثاني إلى بخت يشوع وأنا دايخ، قلت له إلى من بعثني؟ قال ماذا؟ قال يعني ضيعت علمي ولا فهمت ماذا، وبعدين ما هذا الدم الأبيض؟ قال هكذا. قلت له نعم هكذا. قال ضربت في المكان الفلاني وخرج دم أبيض كثير. قال نعم. قال أنا ما أعرف، إذا كان يوجد أحد يعرف فهو فلان الراهب في دير العقول، دير العقول بالأهواز. يقول كتب له رسالة، ذاك بالطب أعلم مني، كتب له رسالة يقول أنا استأجرت بلم، يعني استأجرت مركبا في دجلة، رحت إلى الأهواز، ذهبت إلى الأهواز، يقول في الأهواز ذهبت إلى صومعته، ناديت فلان فلان ما حد أجابني، قلت عندي رسالة من بخت يشوع، يقول فأطل من رأس الصومعة أنزل لي زنبيلا، زنبيلا بحبل، وضعت الرسالة فيه وانتظرت، وسحب الزنبيل، بعد شوية أطل، هو أطل من فوق، قال لي بعد 3 أيام في الوقت الفلاني تعال إلي. يقول ذهبت إليه، على الوقت وجدته خارجا وراكب على فرس، قال أنت فصدت هذا الشخص هذا الفصد؟ يقول قلت له نعم. قال والله ما فصد هذا الفصد إلا عيسى بن مريم، خذني إليه. يقول لا، يقول هنيئا لك، أنت الذي فصدته، خذني إليه. يقول ذهب، كنا 3 على خيل معهم خادم، ذهبنا وصلنا إلى سامراء، وصلنا إلى رأس السكة التي فيها بيت الإمام، وجدنا غلاما ينتظرنا، سلم علينا وقال ليدخل فلان الفلاني الطبيب، وليدخل فلان الفلاني راهب دير العاقول، منتظر يعرف وقت اللي نصل فيه، وأدخلنا. يقول دخلوا وبدأ مع الإمام سلام الله عليه. ماذا كانت نتيجة المجلس؟ نتيجة المجلس أن الراهب أسلم، يقول وغير لباس ثيابه، دعا بثيابه، ويقول لما ذهبنا ثاني يوم إلى بخت يشوع قال له ماذا بك؟ ماذا حدث لك؟ كيف تركت دينك؟ قال وجدت المسيح. من المسيح؟ قال الحسن بن علي. هكذا كانت مكانة أهل البيت عليهم السلام عند من يفهمهم ويعرفهم. الإمام العسكري سلام الله عليه اهتم، كان يقولون، يقول المعتمد أنه ما عنده ولد، فالإمام سلام الله عليه كان يأكد أنه مخطئ يكذب، وابني الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. وأرى ابن الإمام سلام الله عليه لخاصة أصحابه، كان وأراهم إياه، وظهرت المعجزات على يده وعلى يد ابنه المهدي سلام الله عليه، وعلى يد أراه أولا في شهادة بولادته صلوات الله وسلامه عليه، حكيمة، الخدم، النساء، أصحاب الإمام. نعم الإمام كان يغيب عن البيت حتى لا يقبض عليه، موضوع آخر. نشأ الإمام المهدي سلام الله عليه وهو مغيب عن السلطة، وكان يراه الخاصة، لأن المعتمد والخلفاء العباسيون مهم عندهم أن 12 لازم يقتلوه بأي طريقة، ويتصورون أنهم هم قدرة الله، إرادة الله، يستطيعون أن يغيروها ولن يستطيعوا أن يغيروها. هذه خلاصة عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وأما أنه إلى أن سموه حبسوه فترة وإلى أن سموه، ولما سموه كان عند أخ جعفر الكذاب الذي أراد هو أن يكون مكان الإمام، ولكنه ما استطاع، انكشف لأنه على منهج الخليفة كان، وكشفه الله سبحانه وتعالى. وفي الصلاة على الإمام رووا أنه لما جاءوا القضاة سووا محضر بأن الإمام مات حتف أنفه، ما مسموم يعني، حتى بعدين ما يدعى على الخلافة ولا غيره، سوى القضاة محضرا رسميا وغسلوا الجنازة وأصلوا على الجنازة دعوا أخاه جعفر الذي هو مع السلطة ليصلي على الجنازة. واحد يقول والله عندما وقف جعفر رأيت غلاما ويصف شعره ويصف أنه غلاما رشيدا في أسلامه تفليج وفي شعره قطط، رأيته تقدم أخذ بكتف جعفر وقال تنحى يا عم أنا أولى بالصلاة على أبي، وصلى عليه الإمام المهدي روحي له الفداء. عندما يقولون أنه في مثل هذه الليلة أو يوم التاسع ثاني يوم، يوم تتويج الإمام المهدي سلام الله عليه، هذا على سنة حكام الدنيا وخلفاء الدنيا والملوك ممكن أن يصح، ولكن بالنسبة للأئمة المعصومين صلوات الله عليهم لا يصح ذلك. نحن عندنا الأحاديث أن الإمام المعصوم أولا يمكن أن يكون إمامان في وقت واحد ولكن أحدهما صامت والآخر ناطق، يمكن أن يكونوا عدة أنبياء في عصر واحد لكن المسؤول واحد، كما كان عيسى وزكريا ويحيى سلام الله عليه، لكن عيسى الناطق وهم يعملون بأمره الباقون. كان الحسن والحسين سلام الله عليهما وبنص جدهما إمامان قاما وقعدا سيدا شباب أهل الجنة، إمامان في زمن واحد لكن أحدهما صامت والآخر ناطق، كان الإمام الحسن هو الإمام إلى أن توفي، وصار الإمام الحسين سلام الله عليه هو الإمام. يمكن أن يكون إمامان في عصر وأحدهما ناطق. أما إذا كان وليش جعلهم الله ذرية بعضهم من بعض، فهذا إشكال على الله، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، ليش أئمتكم الاثنى عشر ذرية أولاد وراثة، لا ذرية بعضها من بعض، ليش تعتقدون بها وهي مثل الوراثة، نقول إشكلوا على الله، لماذا جعل سبحانه وتعالى النبوة نبوة في إبراهيم وراثة وذرية بعضها من بعض، جعل كذلك آل محمد صلى الله عليه وآله، وعندنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله أفضل من إبراهيم وجميع الأنبياء، وآل محمد أفضل من آل إبراهيم والبقية يأتون بعد رسول الله، محمد أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله ثم إبراهيم وآل إبراهيم ثم بقية الأنبياء، هذا ترتيبهم وهذا مقامهم وهذه مكانتهم. عندما بشر رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة من بعدي 12، هؤلاء الأئمة 12 ربانيون، يعني الله اختارهم. كيف اختارهم؟ في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين كان إماما لكنه صامت ليس ناطقا، الحسن والحسين معه صامتان، كل إمام مع أبيه صامت، الإمام الجواد سلام الله عليه مع أبيه صامت، صاحب الزمان سلام الله عليه مع أبيه، إلا أن يقال له في قضية سعد بن عبد الله الأشعري لما قال أجبه عن مسائله أجابه إجابة إمام كاملة. إذن الإمام الله أعطاه الكثير، ولكن متى يكون هو الإمام؟ الأحاديث في الكافي المجلد الأول عندنا باب أنه متى ينتقل علم الإمامة إلى الإمام، عندنا في آخر دقيقة تبقى من حياة الإمام الأول. الإمام الرضا سلام الله عليه كان في خراسان في طوس، الإمام الجواد كان في المدينة، كان في المدينة هو قال نزل علي من جلال الله من الخشوع من العلم حال تغيرت كاملا، والعلم الإمامة عرف أنه في هذا الوقت توفي أبوه الرضا سلام الله عليه وأخبر وكان كما قال، ثم ذهب بقدرة الله دخل إلى غرفة قال ما تفتحوا باب الغرفة، هو من الغرفة ذهب إلى مشهد وقام بمراسم تغسيل وصلاة على أبيه الإمام الرضا سلام الله عليه. وهكذا كل إمام في آخر دقيقة الله يعطي العلم، الإعجاز، الجلال، الخشوع، الصفات التي يخص الله بها أهل بيت النبي الأئمة المعصومون من بعده، ومقامهم فوق العصمة. العصمة أن لا يرتكب حراما، هذه مقامات فوق العصمة بكثير لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. عندنا باختصار أريد أن أعلق على بعض الأمور. سمعت تعليقا على أحداث المدينة، الحدث الذي كان اعتداء على زوار رسول الله صلى الله عليه وآله وطعن بالسكاكين. سمعت من سعد البراك ومن عثمان ابن يتكلمون عن ما حدث في المدينة. كيف يتكلمون؟ يقولون أنه هذه خطة من الشيعة، جاءوا من الحسا والقطيف أكثر سنة، وما الشيعة في 28 في وفاة النبي صلى الله عليه وآله، كلهم يأتون لزيارة رسول الله في المدينة. هذه السنة عطلة يمكن أكثر من بعض السنوات الأخرى، هذا طبيعي. لا، يفسرونه أنه هذه خطة منهم. وماذا حدث؟ ماذا حدث يروون؟ يقولون حركوا نساءهم تصطدم مع الهيئة مع الجنود، ثم تحرك الرجال والناس قاموا عليهم، والهيئة والرجال دفعوا عنهم. هكذا هكذا، يعني تحريف بني أمية تماما استعملوا. طيب وين ضرب في السكاكين؟ ما جاءوا ضرب في السكاكين أبدا. طيب إذا كانت خطة من الشيعة فما الذي ضربهم بالسكاكين؟ يقولون واحد كان عند زوجة نهمة لأكل اللحم، كل ما جاب لحم تأكل اللحم هذه، ولما يجي الظهر بالطبخ بعض اللحم القليل، يسألها وين اللحم؟ تقول أكلته القطة. يقول في يوم هو كان جايب كيلو لحم، ولما صار ظهر أكلت لحم زوجته وجايبت له بعض اللحم القليل، قال له أين اللحم؟ قالت له أكلته القطة. فجاء بالقطة ووزنها، قال كان يوجد كيلو لحم، هذه القطة كيلو. إذا هذه، قال لزوجته، إذا هذه القطة فأين اللحم؟ إذا أكلت هذه بصير كيلوي، إذا كان هذا اللحم فأين القطة؟ هؤلاء الذين يحرفون رواية ما حدث ما يذكرون أن هناك طعن في السكاكين نحو 20، ويصورون الموضوع المعتدى عليه معتدي، الضحية يصورون جلاد والجلاد ضحية، نفس بني أمية، نفس منطق إسرائيل وأمريكا. مع الأسف هؤلاء يستعملون هذا الأسلوب ويريدون أن يقنعوا الناس بأنه المعتدون هم الشيعة وهم مساكين مظلومون. إن شاء الله نتابع بعد هذا الفاصل وشكرا. خلاصة الأمر أنه هكذا يكتب التاريخ، حدث أمام عيوننا، وإذا به يزور ويغير. بعد لم يكتفي هؤلاء مع الأسف الذين يتكلمون وفي فضائية يتكلمون، لم يكتفي بذلك، يطالبون بأنه هذه بدع وشرك ويجب أن، ما هو بدع والشرك؟ يقول يجمعون، هذا بدع، تجمع بدع، ويقولون يا حسين، هذا أيضا بدع. طيب عندك أنت بدع وشرك؟ يقول لا، لازم كل المظاهر الشركية شرك أكبر. وثم يستشهد هذا مسكين، هذا الشيخ السعودي يستشهد بقوله تعالى، هذا سعد اسمه، يقول يستشهد بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. يعني ماذا؟ يعني يقول أنه فيجب أن يمنع الشيعة من الحج ومن الزيارة. عجيب، هذا يريد أن، طيب ليس فقط الشيعة، كل من يقول يا رسول الله اشفع لنا عند الله، هذا شرك أكبر. نعم هذا عنده هو شرك. ليش؟ لأن معبوده شاب أمراض أجعاد يلبس نعلين من ذهب، معبود حساس، يقول هذا شرك بي، لكن في الواقع توحيد. المسلمون كلهم يرون أن زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله توحيد. أقول يا رسول الله ينادي به توحيد، تجمع لزيارته عبادة، كله عبادة، كذلك ذكره اللهم صل على محمد وآل محمد بالطواف، يقول هذا الشرك. ما معناها؟ بعد ذاك الآخر، ذاك الآخر صاحبه ماذا يقول؟ يقول يزحفون زحفا من البصرة إلى كربلاء، يعني هو متأذي من ذلك الزحف، فيبرر انتقامه وما عملوه لأنه متأذي، ثم يقول يأكلون التراب، يأكلون التراب. وكيف يصورون الموضوع؟ المسألة مسألة في التحريف والتدليس والكذب. يقول هؤلاء يأخذون، مصورين بعض شباب مراهقين أخذوا بسرعة من قبر، من تراب أم البنين، من تراب قبر أم البنين سلام الله عليها، أم أبي الفضل العباس زوجة أمير المؤمنين عليه السلام، والله يعلم هذه صورة قديمة لكن هم خلوها. طيب يقول هم يأكلون التراب، يأكلون تراب كربلاء. أولا لو كانوا منصفين كان يقرأ رأينا في التراب والتبرك بالتراب من كتب فقه مراجعنا. عندنا نحن يحرم أكل التراب تحريما مشددا إلا بمقدار الحمصة للاستشفاء من تربة الإمام الحسين عليه السلام. هذه صور يأكلون التراب. أما هو عنده في فقه أكل التراب حتى لو كيس تأكل حلال. طيب كيف يعني صار منطق هؤلاء أنه أكل التراب جريمة وشرك؟ يقول لماذا أكل التراب؟ يقول أكل التراب لأنه أصابه دم الحسين. يكذبون، ما عندنا، لأنه أرض مقدسة، جبرائيل جاء بقبضة، ليش ما تذكر حديث أحمد بن حنبل إمامك جاء بقبضة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا ما تذكر؟ ما يذكره، ما يذكره، ويقول هذا تجارة وتراب. يعني يكذبون عينك عينك، يقول يعتقدون أن التراب ينفعهم من دون الله. نعوذ بالله، من الذي قال ينفعنا من دون الله؟ ينفعنا تراب ببركة الإمام الحسين ابن رسول الله بأمر الله بإذن الله شفعاء بإذن الله. هؤلاء مشكلتهم ذهنهم مبلط، ما يفرق بين شفاعة بإذن الله وشفاعة من دون، شفعاء بالله شفعاء من دون الله، شفعاء من عند الله، توسل بأمر الله توسل من دون الله، ما يميز من الله ومن دون الله، ما يميز، ذهن مبلط، أو يميز ولكن يدلس كمنطق إسرائيل وأمريكا. الأخ محب الحسين من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك الشيخ؟
الحمد لله، أهلا وسهلا.
ممكن أسأل سؤال الشيخ؟
تفضل تفضل.
أولا السؤال الأول بالنسبة للأحداث التي وقعت في البقيع من المشاكل التي حصلت، أنا عندي سؤال واحد فقط، هل الحسين والأئمة رضي الله عنهم عملوا الشيء الذي رأيناه في التلفزيون؟
نعم.
يعني هل كان الحسين
أصبر لي.
أو علي بن أبي طالب يذهب إلى قبر الرسول، إلى قبر الرسول ويأخذ التراب ويحتفي به؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنت ذكرت الشيخ عن صناعة التاريخ، هل تسمح لي أن أطلب منك طلب ونصنع به التاريخ؟
تفضل قول.
وهو أن تتوسط لدى الحكومة الإيرانية ببناء مسجد بالسنة، وبهذا بإذن الله سنصنع التاريخ وسيكون حدث
شكراً
مميز في التاريخ.
شكرا لك. طيب شكرا لك يا أبو حب الحسين، راح أجاوبك إن شاء الله. الأخ عادل جعفر من العراق تفضل، وباختصار كل سؤالك تنجاوب صاحبنا. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، يبارك فيك.
شيخنا أنا حبيت والله بس أحكيك وأسمع صوتك، والله يحفظك لنا ويحفظ كل علمائنا الشيعة ويطول بعمرك إن شاء الله يخليك. ذكر إن
تبارك الله. شكرا أخي، شكرا. تفضل.
أتمنى لك يعني الصحة والعافية.
تبارك الله.
شيخنا أنا أعرف كم على مباقي الصحة العصري والزمان.
شكرا لك. طيب حياك الله إن شاء الله. يا أخ محب الحسين، على والو تكون محب الحسين، يقول هل كان علي بن أبي طالب والحسين يعملون مثلكم، يتجمهرون ويأخذون التراب ويتبركون من التراب؟ هذا واحد. يعني يريد أن يقول ما دام هذا عمل لم يعمله أئمتكم فهو حرام. هذا بأصول الفقه ماذا يقولون؟ يقولون الأصل الحرمة حتى تثبت الحلية بفعل المعصوم. هكذا. هل تلتزم أنت يا محب الحسين بأنه كل شيء لك حرام حتى يثبت أن النبي أو الصحابة فعلوا ويلتزم بهذا؟ لا والله ما يلتزم. إذا يلتزم بهذا لازم كل حياته وهو وسائل الحياة الحديثة ما يستعملها. إذن هو يريد يحجن فيها. هذا واحد. يا أيها الأخ، نحن نعتقد أن الأصل في كل الأمور الحل. وكم مرة لا أنت تجاوب ولا مشايخك يجاوبوك، أنت طالب علم، نقول لكم ما هو الأصل الأول يسموه في الأشياء؟ هل هو أصالة الحل حتى تثبت الحرمة، أو أصالة الحرمة حتى تثبت الحل؟ هل أصالة الطهارة حتى تثبت النجاسة، أو أصالة النجاسة حتى تثبت الطهارة؟ أنت افترضت أصلا أنه الأصل الحرمة، ولما لم تثبت من عمل أئمتكم علي والحسين إذن عملكم حرام. فنحن نقول جواب، أولا نحن نرى أصالة الحل، ثانيا نعم ثبت الإمام الصادق سلام الله عليه كان عنده من تراب كربلاء وفي على في قطعة خز جمعها وكان يصلي عليها وتبرك بالتراب. ارجع لنصوص تاريخ، لنصوص النبي. الزهراء أخذت من قبر حمزة وسبحة وسوتها 33 حبة في خيط أزرق، وأخذت ألواحا من قبر حمزة تسجد عليها، وخبرونا أنه سيكون تربة كربلاء أفضل. نعم ثبت عندنا. فإذا هذه وحدة ليس لك حجة فيها، وأنا أتحدى مشايخك أن يجيبوا ما هو الأصل الأول في الأشياء. إذا قلتم الأصل الحل، المولد النبوي حلال وعملنا هذا حلال. إذا قلتم الأصل الحرمة، لازم أنتم تدخلوا إلى كهوف ومغاوش وتخرجوا من هذا العصر. أما صناعة التاريخ تقول صناعة التاريخ يريد مسجد للسنة في طهران، نقول له الشيعة في الرياض موجودين، أعطوهم مسجدا. في الدمام ثلاث مصليات بعد أحداث المدينة أقفلوا، ثلاث مصليات 30 سنة ما يعطون إجازة مسجد في الدمام؟ عندهم أماكن يصلون فيها وأئمة جماعة وكثافة، فكانوا مانعيها سابقا، تدخل من ديوان سلطان أجازوها. هل أيام هذه مرة جديدة منعوها؟ إذن أعطوا مسجد للشيعة في الدمام، أعطوهم في الرياض، وهذه ليست جديدة. في الرياض إذا أعطيتم مسجد للشيعة في الرياض، أنا كعالم دين شيعي أطالب إيران أن يعطوه للسنة إذا في سنة بطهران يعطوهم مسجد في طهران. في عملاء الوهابية نعم أعرف بالسنة في طهران، ما أدري هل يوجد كثافة سنية في طهران بحيث يكونون مصلين في مسجد، لكن أنا أعرف في الرياض يوجد ألوف. أعطوهم مسجدا في الرياض، وأنا أضغط على وأطالب بإعطاء مسجد للسنة وليس لعملاء الوهابية، للسنة في طهران. وشكرا. الأخ ثائر الخراج من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل ثائر الدراج، تفضل باختصار يرضى عليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا.
نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وسماحتكم بذكرى استشهاد الإمام العسكري عليه السلام. السؤال الأول أنه ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونصر من الأمراض الأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال الإمام الصادق عليه السلام: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطاتهم. هل مقصود بني فلان يعني مجموعة من الملوك الذي يكون لهم سيطرة من خلال يعني قوة المال والسلاح وتسخير علماء سلوك مصلحتهم؟ أما السؤال الثاني سمعت الشيخ إنه ورد في إكمال الدين والإتمام النعمة الجزء الثاني صفحة 208 قول الإمام الصادق عليه السلام: أول من يبايع القائم جبرائيل ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه، ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس، ثم ينادي بصوت طلق تسمعه خلاص: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هل هذا يدل على أن هذه المنطقة من مكة إلى القدس ستكون محل صراع وأن جبرائيل عليه السلام سوف ينادي فيها: أتى أمر الله فلا تستعجلوا؟ أما السؤال الثالث سمعت الشيخ ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: وإني لصاحب الكرات ودولة الدول. ما مقصود بصاحب الكرات؟
شكرا.
بارك الله بجبر السماء.
حياك الله يبارك فيك. الأخ الأحج عباس من الكويت تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا.
العافية أخوي.
الله يبارك فيك حجي وعزك.
لحب الله عز وجل يطلع على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل حجي. طيب.
الحياة المسيحية يقولون ان عطنا دليل ان القرآن هذا كتاب الله عز وجل ونبينا من طرف الله عز وجل. انا بعطيهم اثباتات وادلة اذا تكرمت لي.
تفضل تفضل تفضل.
ساعة تقريبا ولا عطوني الخط علشان ابين لهم ان القرآن من الله عز وجل وهذه الأدلة وإثباتات. أنا بعطيهم دليل واحد إذا تكرمت لي.
تفضل.
وخلي يسمعوني يسمعني أخي رشيد.
تفضل باختصار.
ووحيد وهذول وأشكرهم على شو اسمه أن يطلعون بطون الكتب اللي إخواننا السنة شلون يطبون محمد وآل بيت محمد. فأنا بقول لهم في آية كريمة تقول في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة، يعني الجبال. وهي تمر مر السحاب، يعني الآية الثانية نفس الآية تكمل.
شكرا.
أن الجبال هذه تمر مر السحاب يعني بقوة سرعة السحاب.
شكرا شكرا حجي عباس. شكرا شكرا حجي عباس. وأنا إن شاء الله أكمل هذا دليلك، أكمل إن شاء الله وأبينه. شكرا شكرا لك، لأنه عندنا الآن أسئلة متصلين كثيرين. الأخ مؤيد محفوظ من السعودية تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام. أهلا.
شكرا على تقديركم لأهداف المدينة المنورة ونشكركم ونسألكم العافية صاحب الشيخ.
الله يبارك فيك. تفضل.
شيخنا عندي سؤال. أنا قرأت كتابك اليوم عن عصر الظهور وشدني كثيرا، ولكن عندي سؤال. عندما قلت عن أحداث الحجاز ومكة تحديدا صراحة يعني أنا ما بين لي عن هل فقط كان موجود في الحجاز أم تكون في مناطق أخرى من هذه المنطقة، يعني مناطق قطيف والأحساء، يعني حركة السفرياني عند عصر ظهور الإمام المهدي. وشكرا وعفوا على الإطالة وأشكركم وأسألكم
الدعاء. حياك الله. شكرا كثيرا. شكرا لكم. الأخ عادل جعفر يقول: كم علامة بقيت؟ في الواقع نستطيع أن نقول أن العلامات التي وعدنا بها كثير منها تم، والعلامات التي بقيت أبرزها اليماني، شخص يحكم اليمن، سفياني شخص موصوف يحكم سوريا والأردن معه، اليماني والسفياني والنداء السماوي في شهر رمضان، وعدة أحداث تكون في الحجاز، منها جيش السفياني الذي يدخل إلى المدينة المنورة لحفظ الأمن، هذا أيضا جزء، وتتابع الأحداث إلى محرم يكون ظهور الإمام سلام الله عليه. عندنا مثلا حائط مسجد الكوفة من الشمال، هذا لابد أن يسقط، وفي رواية عندنا نار شرقي الحجاز، عندنا في قرقيسي، هذه أحداث سنة الظهور أو قريب منه. مجموعة الأحداث التي بقيت هي أحداث تكون في الحجاز وفي العراق وتكون في الشام وفي اليمن، هذه تكون أحداث قرب الظهور. وشكرا الأخ ثائر، حياك الله ورعاك وعظم الله أجرك بشهادة الإمام العسكري سلام الله عليه، وقد رأيت اليوم أفلاذ أكباد الأئمة عليهم السلام من أنحاء العراق يتحركون إلى كربلاء المقدسة، وعلماء وخطباء والسيد الفالي، والحمد لله رب العالمين أنه سمرة تعود إلى حضن أهل البيت عليهم السلام، خطفها هؤلاء النواصب بنو أمية، وإن شاء الله يعود لها ينورها فيها ما يروح منها نورها، وحاولوا أن يهدموها وسامراء تعود، وبيت الإمام الهادي، بيت الإمام العسكري، بيت الإمام المهدي سلام الله عليه يبقى يشع يشع يشع، وحتى ينبلج فجر العالم على يد المذخور ابن الإمام العسكري سلام الله عليه. أخي الكريم، نعم هذا الحديث الذي ذكرته صحيح، وفي تفسير قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إلى آخره، وأنه بني فلان واردة في الأحاديث أنهم ملوك تبتلى بهم الأمة قبل ظهور الإمام سلام الله عليه، وهذه واردة فيها تفاصيل. وأما رواية أن جبرائيل عندما يبايع الإمام يضع رجله على الكعبة ورجلا على بيت المقدس وينادي، هذه قد تكون رمزية، وقد يكون لا، جبرائيل حقيقة نحن ما عندنا معرفة بترتيب ووضع جبرائيل، يأتي بصورة إنسان ولكن هو عنده قدرات غير عادية سلام الله عليه. وهذا إشارة إلى ما ذكرت، إلى أن هذين المسجدين معا وما بينهما يخصان الإمام المهدي وحركته، حركته وكحركة جده النبي صلى الله عليه وآله في إسرائه من المسجد الحرام إلى كوفان ثم المسجد الأقصى، الإمام المهدي حركته هذه سلام الله عليه. أيضا قول أمير المؤمنين إني لصاحب الكرات. أخي الكريم، الإمام المهدي روح له الفداء، عندما يحقق الله على يده ما وعد به عز وجل بقوله ليظهره على الدين كله، ويحقق ما وعد به جده رسول الله صلى الله عليه وآله يملأ الأرض قسطا وعدلا، وينفذ البرنامج الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وآله عهد معهود وأودعه ويصل إليه وهو الآن معه، الإمام المهدي سلام الله عليه ينزل المسيح في عصره ويتغير العالم كله يملأ بنور النبي وأهل بيته ونور المسيح سلام الله عليه، والإمام يقيم دولة العدل الإلهية، وتنفتح الأرض على الكواكب الأخرى على العوالم الأخرى، رواح ومجيء من تلك العوالم يكون أمرا عاديا. لذلك في رجعة الأئمة النبي والأئمة عدة مرات، أمير المؤمنين صاحب الكرات يعني رح أجي عدة مرات إلى الأرض، وأنا ما رأيت رجوع واحدة أبدا إلا دائما بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا معنى الكرات. ويمكن أيضا أن يعتبر ظهور الإمام المهدي هو ظهور لعلي سلام الله عليه، وتكون هذه كرته الأولى سلام الله عليه. وشكرا الأخ أبو علي من السعودية، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله بخير شيخنا، شيخ بارك.
جزاكم الله بالخير.
بس بجاوب على هذا اللي اتصل من السعودية.
نعم.
يقول في مساجد يعني في إيران وكذا ما يحطون مساجد شيعة وكذا. إحنا عندنا بالشرقية الأغلبية شيعية ولا في مساجد.
هذا جو.
سمعت اليوم إن ماسكين ثلاثة من الأئمة في الخبر.
نعم.
فأعظم بعد من الداخل عندنا بالسعودية أعظم من بالشرقية بالذات يعني.
شكرا لك.
يعني موش بعد المدينة تقريبا 50,000 وصلون تحت وصلون في الزرايع وكذا. مش مسموح لهم بالصلاة علنا كذا.
ولا مسجد ولا يعطوهم إجازة مسجد.
الشرقية عندنا يعني.
وما يعطوهم مسجد نعم في المدينة ولا. شكرا لكم. شكرا.
يعطيك العافية.
الله يعافيك ويعزك إن شاء الله. طيب الأخ الحاج عباس. الحاج عباس شكرا لك، ويظهر هو متناقش مع جماعة يقولون له أثبت لنا أن القرآن من عند الله عز وجل، وجاب آية جيدة. يعني يستدل الأخ الحاج عباس بأنه هناك آيات في القرآن ما يمكن أن يكون لو كان من تأليف رسول الله لكانت محالة، ما يمكن. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذا من اللي يقولها أن الجبال متحركة؟ هذا لو كان من تأليف رسول الله، ما يعرفها البدوي، ما يعرفها، محال أن تكون. وكم وكم من الآيات العلمية في القرآن التي تدل على أنه منزل من الله تعالى. ويكفي دليلا أيضا إذا تقول أن هذا القرآن كتبه محمد شخص صلى الله عليه وآله، تفضل. هؤلاء أدباء العرب ملين الدنيا وجهابذة الأدباء، تفضلوا سورة واحدة مثل القرآن، عاجزوا ويعجزون عن إعجازه الأدبي فكيف بإعجازه العلمي. شكرا الحاج عباس. الأخ مؤيد عن الحجاز والسفياني. أخي الكريم، الحجاز فيه مجموعة أحداث قبل ظهور الإمام سلام الله عليه، والمدينة يكون فيها أحداث خاصة، ويستدعى جيش سوري يمكن تبعثه بوقت الجامعة العربية أو غيرها، وما نقول الآن ولا نقول بعدين، الله يعلم متى هذا عند ظهور الإمام سلام الله عليه. نعم، لابد من جيش سوري يأتي بعنوان حفظ الأمن في السعودية ويكون عدواً لأهل الإمام المهدي وأهل وشيعته سلام الله عليهم. والأخ أبو علي عن مساجد الشرقية. أنا أوجه ندائي إلى العقلاء من الأسرة المالكة المفكرين في السعودية، عليهم أن يعرفوا أن هؤلاء الوهابية المتهورين يدفعونهم للصراع مع الشيعة، لظلم الشيعة، لعدم إعطائهم مساجدهم، يدعونهم أنه لا تخلوهم يدخلوا إلى الحرم النبوي ولا إلى الحج إلى هذا الحد. هؤلاء متطرفون إلى حد، يريدون عندهم عقدة إبادة الشيعة، فهؤلاء لا تستجيبون لهم. ترى هذه خطة من أجل أن يطلب الشيعة حمايتهم من أمريكا أو غيرها، ويفصلوا المنطقة الشرقية ويأخذ النفط منكم وتعود إلى البعران. هذه مؤامرة على الأسرة المالكة والنظام السعودي. انتبهوا، وإن تربحوا الشيعة ولا تظلموهم، وأبعدوا هؤلاء المتطرفين الذين هم أصل البلاء، والذين أنا سميتهم حيات ابن تيمية، وأنا مصر على تسميتي، وسترون أنواع سموم هؤلاء وإضرارهم، مضافا إلى ما أوقعوا في المملكة العربية السعودية من ضرر. إن شاء الله بعد الفاصل نتابع الجواب على أسئلتكم وبعض النقاط.